بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ فائدة أبو محمد الخرابيسي النيسابوري أو الكرابيسي، الكرابيسي النيسابوري ذكره الرافعي في صيغة الصلاة الكلام على التكبير، وقال إن القاضي والطيب نقل عن الأستاذ أبي الوليد أنه قال إذا قال الله الأكبر بزيادة أن لا يجزي على القديم، أي من مذهب الشافعية. تقدم معنا أن الشافعية يقول يجزى، وهذا نقل عن قديم مذهبه بعدم الإجزاء. انتهى من طرقات الشافعية للأثنوية. الجزء الأول صفحة 175. يقول أخذ سألت عن رجل في المسجد هل يكون من شاذ الضالة؟ ليس بضار فيجوز. يقول ننسى كثيرا مما ندرسه، كيف العمل؟ العمل أنك أولا تحفظ الأحاديث، أحاديث البلوغ تركز عليها، أحاديث المتن، وكذلك تركز على الراجح في المسائل مع الأدلة، وإذا استطعت أيضا أن ماذا تتنبه أيضا لآثار الصحابة فأمر جيد، فهذا هو الذي يكفي. وأيضا تتعرف على المسائل المجمع عليها، وإذا أيضا استطعت أن تعرف أن هذا قول الأكثر هذا كافي إن شاء الله. أما قول فلان وفلان وفلان تعدهم هذا ما تستطيع أبدا، صعب عليك وتتكاثر عليه، لكن يكفي أهم شيء الراجح مع دليله، وإذا عرفت أيضا دليل المخالف مع الجواب عنه، وكذلك آثار الصحابة إذا استطعت فهو جيد، وقول الأكثر في المسألة إذا استطعت أيضا فهذا جيد، قال بذلك الأكثر. يقول بعض العوام يضع يديه على فخذيه، هذا خطأ، يعني يعلم، هذا من الجهل في عزمه، فإنه لا يجزي إلا على الركبتين كما جاء في الأدلة. يقول إذا أدرك المصلي الإمام هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام؟ إذا أدركه وهو راكع أو ساجد أو ما أشبه ذلك فلا يقرأ، يتبع الإمام. وإذا أدركه وهو قائم فإذا كان في صلاة جهرية كذلك لا يقرأ، لأنه مأمور بالإنصات إلا بالفاتحة. وإن كان في صلاة سرية فينظر في حال إن كان له وقت بحيث يدرك الفاتحة، وإلا فيقدم قراءة الفاتحة ويترك الاستفتاح. يقول الشيخ الألباني رحمه الله لم يقل في صفة الصلاة بوجوب التورك، وإنما قال بوجوب الجلوس للتشهد، ثم ذكر في الباب مسألة التورك، لأن الشيخ الألباني لا يرى وجوب التورك. نعم، هذا الملخص يعني نص على وجوب التورك في الملخص. ها؟ حتى في الملخص راجع. طيب، الحفظ خوان، قد يخونك الحفظ. لا، من يظن الشيخ الألباني نفسه الملخص كان الشيخ الألباني. قال إذا أدركت الإمام وهو يقرأ الفاتحة هل أكبر وأقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، تقدم أنه في حالة القراءة تنصت له، ما معك إلا قراءة الفاتحة. قال وهل أقرأ دعاء الاستفتاح في قيام الليل في كل ركعتين سواء منفردا أو مأموما؟ دعاء الاستفتاح في قيام الليل في أول ركعتين فقط، كما هو ظاهر حديث ابن عباس وعائشة في صحيح، نعم حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث عائشة في مسلم. يقول لماذا لا نعمل بالروايتين؟ أحيانا تجعل القدم بين الساق والفخذ، وأحيانا تحت الساق والفخذ. لأن المخرج واحد، الحديث واحد ومخرجه واحد، لا بد من ترجيح أحد اللفظين. ففي رواية مسلم بين فخذي وساقط، في رواية أبي داود تحت فخذي وساقط. رواية أبي داود أرجح لموافقة حديث أبي حميد كيفية. ويمكن أن تأول رواية مسلم بين فخذه وساقه وبين الأرض على تقدير محذوف. على تقدير محذوف يقال وجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وبين الأرض، فخذ وساقه في جهة والأرض في جهة، تكون موافقة لرواية أبي داود. جعلها بين فخذه وساقه أي وبين الأرض، بين فخذه وساقه والأرض. يمكن أن تأول على هذا. يقول: هل صحيح أن الشيخ ابن باز رحمه الله قال: من حفظ البلوغ فهو فقيه يصلح أن يكون قاضيا؟ ما أدري، نحن سمعنا مثل هذه المقالة، ولما كتبت مقدمة شرح البلوغ بحثت على هذه الكلمة لعلي أجدها في أي مكان بدون استقراء. بحثنا في بعض المظنات مثل تعليقاته على البلوغ، نظرنا في المقدمة، نظرنا في بعض المواضع ما وجدناها. من عرف مصدرها يفيدنا بها. فهو في الحقيقة كما يقول، يعني من حفظ البلوغ مع فهمه، مع فهم الأدلة ومعرفة الأحكام التي دلت عليها تلك الأحاديث، نعم يصبح فقيها، يصبح للفتوى والقضاء. هناك مسائل ستأتي معنا، الأخوة يذكرون المسائل ستأتي. من كان مستعجل يسأل في غير وقت الدرس. ترجمة عبد الرحمن السلمي في جامع التحصيل وتحفة التحصيل لم يذكر أحد أنه سمع من عمر. ذكر يحيى بن معين أنه لم يسمع من عمر، نفي. والبخاري أيضا في جامع في التاريخ الكبير يقول: سمع عثمان وعلي، سمع عثمان وعلي، ولم يذكر عمر. لكن ذكر الرواية، ذكر قال وقد قال، يعني في بعض الروايات قال وقال لنا عمر، كان يشير لأنه ربما أخذ منه. يعني البخاري أشار إلى هذه الرواية ولم يعلها، لو كانت معلولة لبينها، يقول فيها معلة، فلا بأس. من يعني صحح الرواية فلا بأس. نعم، قال لنا عمر، يعني ذا هو ما عرف بالتدليس حتى يقال دلس، فهذه صريحة بالسماء. الآن كم حالة للتورك؟ كم أصبح معنا حالات للتورك؟ حالة واحدة في مخالفة يسيرة، فيها مخالفة يسيرة. أين المخالفة؟ لا، بين الفخذ والساق ما ثبتت، تهينا منها. الآن عندنا أنه يقدم قدمه اليمنى ويقعد على ورقه، فكما هي الحالتان؟ ما هي الحالتان؟ حالة واحدة؟ نعم، حالة ينصب اليمنى كما في حديث أبي حميد في البخاري، وحالة يفرش اليمنى كما في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم. في حديث عبد الله بن الزبير قال: وفرش رجله اليمنى. في حديث أبي حميد الساعدي: وينصب رجله اليمنى. إذن حالتان من حيث القدم اليمنى، قد تكون منصوبة يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، قد تكون مفروشة فرشا بحيث تكون باطنها أعلى وظاهرها في الأسفل مفروشة. اليسرى ستكون مفروشة من أصلها، الآن كلام على اليمنى. اليمنى ستكون إما منصوبة أو تفرش، يعني قد نعم، يعني لا تفهم الفرشة أنه لابد أن يعرضها عرضا مثل اليسرى، يفرشها بحيث تكون ظاهرها كلها مستلقي على الأرض وباطنها في الأعلى، باطنها من أعلى وظاهرها من أسفل. هذا يعتبر فرشا، بمعنى أنه ما يستقبل بها القبلة. أخذنا ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، فعما ثبت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سند صحيح إليه، جاء عن ابن مسعود ما حاله؟ عن أبي عبيدة عن أبي منقطع، خطيف ضعيف وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. جاء عن أبي بكر الصديق ثلاث طرق منقطعة، قد يحسن بها قد يحسن. عثمان بن عفان أثر عثمان، قلنا بالأمس ما وجدناه، وهو في مصنف عبد الرزاق أيضا في رواية ابن جريج، حدثني من أصدق، نعم حدثني من أصدق عن أبي بكر، أضاف في الأثر عثمان، عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود أنهم كانوا يقولون كذا. أثر عثمان موجود في تلك الطريق، طريق ابن جريج، قال حدثني من أصدق، ما حاله؟ أكون ضعيفا لأن فيه مبهم، وليت له طرق أخرى يتقوى بها. نعم هي قد مرت معنا، وذكره ابن رجب بعد. طيب، أيضا تنبيه على حديث عائشة الذي أشار إليه أحمد، قال وقد روي فيه من وجوه ليست بذات، فذكر حديث عائشة. حديث عائشة له إسنادان، إسناد عند الترمذي برقم 243، حديث عائشة له إسناد عند الترمذي برقم 243، وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال متروك، في إسناده حارثة بن أبي الرجال متروك. الطريقة الثانية وهي أحسن من هذا عند أبي داود، حديث عائشة طريقة الثانية عند أبي داود برقم 776، ولعل أحمد أشار إلى هذه الطريقة، عند أبي داود برقم 776 من طريق طلق بن غنام عن بديل ابن ميسرة، عن بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة، عن بديل ابن ميسرة، بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة. ما حال هذا الإسناد؟ أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وأيضا طلق بن غنام تفرد بذكر الاستفتاح. قال أبو داود عقب الحديث رواه رواه جماعة ولم يذكروا ذلك فيه، أي الاستفتاح، رواه جماعة عن بديل ولم يذكروا ذلك فيه. أشار أبو داود إلى تفرد طلق بن غنام في الاستفتاح، وسيأتي معنا اليوم حديث عائشة في صحيح مسلم من طرق له طرق إلى بديل، لم يذكر أحد منهم دعاء الاستفتاح إلا طلق بن غنام، هو ثقة ولكن تفرد به فهي شاذة. وقال البيهقي في المعرفة الأول 502 ليس بمحفوظ، قال البيهقي في المعرفة الجزء الأول صفحة 502 ليس بمحفوظ، أي ذكر ماذا؟ الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. طيب، حديث أنس الذي أشرنا له عند الطبراني في الدعاء قلنا هو أقوى ما ذكر في الباب، أجود ما ورد حديث أنس عند الطبراني في الدعاء برقم 506 و505. أحسن طريق هي هذه، فيما ظهرنا وجدنا أحد علها من الأئمة وهذا الإسناد نقرأه عليكم. قال الطبراني رحمه الله في الدعاء: حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن زحموي قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حميد الطويل عن أنس. من أحب يراجعهم من كتاب الدعاء، من أحب يكتب السنة. شيخ الطبراني محمود الواسطي ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وأثنى عليه بأنه إمام ومحدث. الفضل بن موسى معروف، وحميد الطويل عن أنس. نأتي الإسناد لعنعنة حميد. وزكريا بن زحموي روى عنه أبو زرعة وعبد الله بن أحمد، وذكر ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين في الروايات. ذكر ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين في الروايات، فمثله يحث الخليفة على أقل أحوال هذا الرجل، لأن ابن حبان نص عليه يدل على أنه قد سبر حديثه وعرفه. قال كان من المتقنين في الروايات. وأيضا روى عنه إمامان أبو زرعة وعبد الله بن أحمد، هذا يرفع من حاله. ما عندنا في الإسناد إلا عن عنك حميد عن أنس، فهذه الطريق. وطريق ثانية عنده أيضا من طريق عائل بن شريح عن أنس، وعائل بن شريح قال أبو حاتم كما في الميزان في حديثه ضعف. عائل بن شريح عن أنس قال أبو حاتم كما في الميزان، عائل بن شريح في حديثه ضعف. أن هاتان طريقان مع مرسل الحسن مع الأحاديث الموقوفة الآثار الموقوفة يرتقي به إلى الحسن، الحديث حسن. طيب ندخل اليوم ما يتعلق بالاستعاذة. نعم حميد عن أنس تعلمون كثير من العلماء يقبلها وإن كان مدلسا، لكن يقولون قد أخذ أحاديثه التي عنها من قتادة وثابت كما نص على ذلك بعض الحفاظ في جامع التحصيل، ثم بقي فيها إشكال. يعني قد يحسن الإسناد بنفسه، قد يحسن الإسناد بنفسه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نحو عن أبي سعيد مرفوعا، حديث أبي سعيد تقدم معنا أشرنا إليه أن الراجح أنه من مراسيل الحسن، وقد نص على ذلك أبو داود رحمه الله عقب إخراجه، وضعف حديث أبي سعيد يحيى القطان وأحمد وابن خزيمة وغيرهم، كل هؤلاء يضعفون حديث أبي سعيد. لكن تقدم ما يتعلق بالاستفتاح فيه له شواهده المتقدمة، مرسل الحسن مع ما تقدم من شواهده ما يتعلق بالاستفتاح. بقي الزيادة ما يتعلق بالاستعاذة، ما يتعلق بالاستعاذة لها شواهد أيضا، لها شواهد، وكنا ترددنا فيها في الدرس السابق، نذكرها مرة أخرى اليوم للفائدة. منها شاهد عن جبير بن مطعم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم، منها شاهد عن جبير بن مطعم عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من طرق عن شعبة رحمه الله، من طرق عن شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة سمع عاصما العنزي، قال أخبرني عمرو بن مرة أنه سمع عاصما العنزي يحدث عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه، جميع رجاله رجال، جميع رجاله رجال الشيخين إلا من إلا عاصما العنزي وهو مجهول، وهو مجهول تفرد بالرواية عن عمر بن مرة ولم يثق المعتبر. إذن علة حديث جبير عاصم العنزي، ولو شاهد عن ابن مسعود، له شاهد عن المسعود عند أحمد وأبي يعلى والبيهقي، عند أحمد وأبي يعلى والبيهقي. حديث ابن مسعود من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود، من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود. والراوي عن عطاء بن السائب روى عن اثنان أو ثلاثة في هذه المصادر، كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط. وقد رواه الطيالسي والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب موقوفا، أنه كان يستعيذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. رواه الطيالسي والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب موقوفا. حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط على الصحيح. الصحيح في حماد بن سلمة أنه سمع منه قبل وبعد، فهو أرجح منهم، لكن لا بأس بالاستشهاد به طالما أن حماد أيضا سمع منه قبل وبعد، فيصلح للاستشهاد إن شاء الله. وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أحمد، وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أحمد من طريق يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أبي أمامة، من طريق يعلى بن عطاء عن شيخ من أهل دمشق عن أبي أمامة، فذكر الاستعاذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بدل قوله ونفسه، بدلها ذكر وشركه من همزه ونفسه وشركه. لفظة شركه لم تأتي إلا في حديث الإمامة لا تثبت، ففيها هذا الرجل المبهم. وهذه الشواهد كلها ليس فيها قوله السميع العليم، فيها الزيادة الثانية فقط من همزه ونفخه ونفخه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. الشواهد المذكورة ليس فيها زيادة السميع العليم. طيب، وشركة يعني في بعض الأذكار، جاءت في أذكار أخرى. هذه الشواهد هي أقوى ما ذكر في الباب، وكنا من قبل ما نستشهد بمجهول العين، لذلك ضعفنا الحديث، والآن نحن على الاستشهاد به لا سيما في طبقات التابعين وما قاربها استشهاد به. فالحديث في هذه الطرق حسن بدون زيادة السميع العليم، يصير حسنا بدون زيادة السميع العليم. الاستعاذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة الثانية من همزه ونفخه ونفته. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بدون الزيادتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط؟ عندك؟ قلت نعم. عن من؟ نعم، لا، ما جاء الشيخ الباني نفسه نبه على هذا، نبه على هذا كما في الإرواء، وأظن أيضا في صفة الصلاة نبه على هذا، أن الذي جاء فقط بالزيادات. وزيادة السميع العليم الشيخ الباني حاول يقويها بشواهد في غير الصلاة، يعني بشواهد أخرى، استعاذات أخرى، الذي يظهرنا ما تتقوى السميع العليم، ما تتقوى. والاستعاذة ثابتة، الحديث حسن، مرسل الحسن مع حديث جبير، مع حديث أبي أمامة، مع حديث المسعود، يرتقي إن شاء الله إلى الحسن. وجاء عن عمر أنه كان يستعيذ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط بدون الزيادات، ثابت عنه كما في مصنف أبي شيبة بإسناد على شرط الشيخين أنه كان يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدون الزيادات. هل تجزئ الصيغة هذه بدون الزيادات أم تجزئ عند جميع العلماء؟ لأنه يشملها قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إسناد عمر تجده في مصنف أبي شيبة الجزء الأول صفحة 237. الجزء الأول صفحة 237. وثبت عن ابن عمر أيضا في مصنف عبد الرزاق أنه كان يقول اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم. هل صح هذه اللفظة؟ صح عكس اللفظ المشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قدم اسم الله هنا اللهم قدم، ما فيها إشكال، اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم. مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 84. الجزء الثاني صفحة 84 عن ابن جريج عن نافع قال سألت نافعا كيف كان ابن عمر يستعيد، قال كان يستعيد كذا. ابن جريج صرح قال سألت نافعا كيف كان ابن عمر يستعيد فذكر هذه الاستعاذة. قوله في الحديث من همزه ونفخه ونفثه، فما معنى الهمز والنفخ والنفث؟ من عند الجواب من هذه الجهة، من همزه ونفخه ونفثه، ما معنى ذلك عند أخينا صلاح؟ من همزه ونفخه ونفثه. الهمز غيره، يعني ما تريد حتى تحاول كذا حتى لا تخطئ، فرائد الذي حاوله ايش الهمز؟ ما هو الخلط؟ الخلط النام هو قريب، من ياتي بها اوضح، يعني تخبطات الشيطان من الجنون وغيره. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. نعم الجنون، المس والجنون وغيره. ونفخه النفخ، نعم الذي رفع يده، الوسواس، لا أخص، نعم الكبر، لأنه يتعارم الإنسان في نفسه ويعجب حتى نعم يتعاظم ويحتقر الآخرين بسبب نفخ الشيطان. ونفثه، ما المقصود بالنفث؟ ماذا في هذه الجهة؟ النفث، نعم الذي رفع يده، ما هو؟ ماذا يقول؟ سمعتموه؟ نفث السحر، لا هو ذكروا الشعر، قالوا الشعر، أي الشعر الباطل. نعم، والذي يظهر أنه قد يكون أعم من ذلك، مما في استراب الشعر قد يكون الكلام الرديء. اللهم صل. وقد ثبت عن ابن مسعود بإسناد صحيح إليه أنه فسر بذلك، فسر الهمز بالجنون والنفخ بالكبر والنفخ بالشعر. إسناده صحيح كما في مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني 84. فسر عبد الله بن مسعود هذه الثلاث بما سمعتم. مصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 84. طيب حكم الاستعاذة، نعم كيف قد أمر بها كما في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ نعم محمول على استحباب عند الجمهور، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات بدون أن ينقل استعاذة، كما قرأ آيات في خطبة الحاجة وغيرها. وأيضا لما دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة قال: ألم تسمع فيما أوحي إلي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقرأ أيضا آيات. طيب، وقال قول السريع قول الجمهور، قد ذهب بعضهم إلى الوجوب. قال: ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاستعاذة وهو قول ابن حزم وبعض الظاهرية، وحكي عن الثوري وعطاء وهو قول ابن بطة من الحنابلة. استدلوا بقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر يقتضي الوجوب. وذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، وقولهم أرجح وأصح، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الآيات في خطبه، ولم يرد أنه كان يستعيذ كما في خطبة الحاجة. وعندما أرسل رسالة إلى هرقل كتب رسالة وفيها آية من آل عمران، وليس في الرسالة ذكر الاستعاذة. هذا أرجح، الله أعلم. طيب، هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ لو أن يستعيذ في كل ركعة، نعم، يستحب الاستعاذة في كل ركعة لأنه يشمل الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد فطر فاصل بالركوع والسجود وغيره. وبعضهم يرى أنه يختص بالركعة الأولى كما سيأتي. قال الأول في المسألة قولان: الأول يستحب في كل ركعة، وهو قول ابن سيرين والحسن والشافعي وأحمد في رواية، وقول ابن حزم الظاهري وهو الأصح عند الشافعية، لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني أنه يختص بالركعة الأولى، وهو قول عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وهؤلاء يرون ما يرون الاختصاص، بمعنى أنه لا يجوز له الزيادة، لا يجوز له الاستعاذة في كل ركعة، يعني الاختصاص الاستحباب، وإن فعل أجزأ عندهم هاتم، وإن زاد استعاذة فحسن. وقد نص على ذلك عطاء والنخعي كما في مصنع عبد الرزاق، يقولون: وإن فعل فحسن، يجزئه الأولى وإن فعل فحسن. فهؤلاء الذين يقولون يختص بركعة الأولى، ليس معنى أنهم يمنعون من الاستعاذة في الركعات الأخرى، بل يرون أن الاستحباب المأمور به في الآية يتحقق بالأولى فقط ولا يحتاج إلى زيادات، ولكن إذا زاد عندهم فلا بأس. صنف عبد الرزاق كذلك الجزء الثاني صفحة 84 وما بعدها. صنف عبد الرزاق الجزء الثاني 84 وما بعدها. على كل من الذي يظهر أنه هو الاستحباب، والخلاف ليس شديدا، لأن المسألة ليست في حق جواز وجائز وغير جائز، المسألة في حق أفضلية. نعم، ومن حيث أيضا تطبيق الآية، هل تطبق الآية وتجزئه بالأولى فقط، أو لا يكون مطبقا للآية إلا إذا قرأ في كل ركعة الاستعاذة، فيظهر أنه يكرر في كل ركعة، والله المستعان. ومن اكتفى في الركعة الأولى فقط فلا ينكر عليه، ويظهر أنه أيضا يكون قد حصل على شيء أو قد طبق الآية أيضا، لأن الفاصل فاصل لتسبيح وتحميد وتكبير، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بسجود التلاوة ولم يستعذ مرة أخرى، يعني له وجه، الذي يقول يكفي في الركعة الأولى له وجه، والذين اختاروا أنه يكرر الاستعاذة في كل مرة، والله أعلم. قال المسألة الثالثة: هل يسير بالتعود أم يجهر؟ قال ابن رجب رحمه الله في الفتح والجمهور على أنه يسير في الصلاة الجهرية، يعني بلا شك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لما أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن باب أولى الاستعاذة، فقد كان يبدأ صلاته بالقراءة مباشرة. قال وهو قول ابن عمر وابن مسعود والأكثرين. وروي عن أبي هريرة الجهر به. الآثار هذه كلها ما وقفنا عليها في لا في المصنفين ولا في الأوسط ولا في سنن البيهقي. من وقف عليها في مصادر أخرى أو في هذه المصادر أيضا يفيدنا. من وقف على تأليد هذه الآثار يفيدنا به. قال وللشافعي قولان وعن ابن أبي ليلى الإصرار والجهر سواء صحيح والإصرار. وقول الجمهور والصواب لأن الأصل أذكار الصلاة ودعيتها هو الإصرار إلا ما خصه الدليل والله أعلم. ولأن الحديث صريح في المسألة كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل على أنه كان يسر بالتعوذ أيضا. المسألة الرابعة الاستعاذة قبل القراءة. ذهب بعض أهل العلم لأن الاستعاذة بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهؤلاء هم داود الظاهري وحكي عن ابن سيرين والنخعي وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وكذاب لم يثبت عن أبي هريرة. وانظر نصب الراية وقال ابن كثير وهو غريب أم لم يثبت عن أبي هريرة. والمقصود فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت القراءة إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة قبل القراءة وأن معنى قوله تعالى فإذا قرأت أي إذا أردت القراءة مثل قوله إذا قمت من الصلاة فاغسلوا أي إذا أردتم القيام. واستدلوا بحديث الباب وهذا القول والصواب. حديث الباب أيضا يدل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بعد التكبير وقبل القراءة. ورجحه ابن حزم لنقل القراءة خلفا عن سلف على هذا النحو والله أعلم. ابن حزم خالف داود الظاهري في هذه المسألة فيرى أن الاستعاذة قبل القراءة لأن هذا الذي جرى عليه نعم القراء خلفا عن سلف. قال تنبيه وفائدة. ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يتعود في الصلاة المكتوبة بل يفتتح بعد التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة ولا بسملة. واستدلوا بظاهر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين ويجاب عنه بأنه إنما أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولن يريد المراد نفي البسملة والاستعاذة والاستفتاح. وهذا من أدلة مالك أيضا كأنه ليس هناك دعاء استفتاح وهذا مردود عليه بالأدلة الواضحة. وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين أما أن يراد به افتتاح القراءة بالفاتحة إما أن يراد به افتتاح القراءة بالفاتحة كما يقول الشافعي أو افتتاح الصلاة الجهرية بكلمة الحمد من غير بسملة كما يقوله الآخرون. يعني المراد بافتتاح الحمد لله رب العالمين أنه لا يقرأ البسملة ولا يجهر بها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.